أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أنه من خلال ما نقحناه في العبادات المكروهة يتضح الكلام في العبادات المستحبة، فيمكن تخريجها بأحد وجوه أربعة. الوجه الأول الذي تقدم الإرشاد إلى أفضل الأفراد. الوجه الثاني أن يقال بأن الأمر المولوي الاستحبابي اقتضائي لا أنه فعلي، فلا يلزم اجتماع حكمين فعليين على موضوع واحد، وقد بيناه في الجلسة السابقة. الجواب الثالث أن يقال أننا نحافظ على أن الأمر مولوي من جهة لا إرشادي كما في الجواب الأول، ونحافظ على أنه فعلي لا أنه اقتضائي كما في الجواب الثاني، ومع ذلك لا يلزم المحذور، وهذا يأتي في موارد الملازمة بين العنوانين، كما لو فرض أن الوجوب تعلق بالصلاة والاستحباب تعلق بعنوان آخر، فلمكان الملازمة بينهما وعدم الاتحاد بينهما في مجمع واحد لا مانع من الحفاظ على فعلية كلا التكليفين. نعم، لو اجتمعا في مورد واحد لا يمكن أن يقال الواحد مصاب للوجوب الفعلي والاستحباب الفعلي لاستحالة اجتماع حكمين فعليين مختلفين على مشار إليه ومحكي واحد، ولكن إذا كان بين العنوانين تركيب شنه انضمامي بينهما ملازمة في الخارج، وإلا كل له ما بإزاء في الخارج، فالمحكي عن طريق الأمر شيء والمحكي عن طريق الاستحباب شيء آخر، فلا يلزم اجتماع حكمين فعليين على واحد، فإنه في مثل هذا المورد يمكن الحفاظ على الاستحباب، وإذا نسب الاستحباب إلى متعلق الوجوب فإن هذه النسبة حينئذ النسبة شنه مجازية، لأن ما هو مصب الاستحباب هو العنوان الملازم للوجوب الملازم لمتعلق الوجوب، لا أن متعلق الوجوب هو بحد ذاته أيضا مصاب للاستحباب. فلمكان الملازمة لو نسب الاستحباب إلى الصلاة فقيل صلاة الظهر ترى مستحبة في المسجد، فإن هذه النسبة نسبة مجازية، لأن ما هو المستحب الكون في المسجد لا الصلاة التي هي متعلق للأمر الوجوبي. وهذا الكلام إنما يتم كما نبهنا بالأمس على بناء على أنه يعقل الأمرين الفعليين ولي في موارد التركيب الانضمامي حيث ذكر الآخند في بحث الضد أن الأمر بالشيء وإن كان لا يلازم أن يكون ملازمه بنفس الأمر ولكنه لا يمكن أن يثبت له حكم مخالف فعلي ففي موارد الوجودين المتلازمين لا يمكن أن يثبت حكمين فعليين مختلفين للملازمين واضح فإنه وإن كان لا يشترط الاتحاد بين المتلازمين في الحكم إلا أنه لا يمكن أن يثبت للملازم حكم مخالف لملازمه فإذن يأتي ما ذكرناه بالأمس أنه في موارد التركيب الانضمامي لأجل هذه النكتة لا يمكن دعوى أنه يثبت حكمين متلازمين نعم بناء على الجواز يقول نقول بذلك الجواز سهلة لأنه في مصب واحد لا مانع أم فوق المتلازمين أيضا لا مانع لكن بناء على نظر المصنف المسألة محل تأمل الجواب الأخير أن يقال أنه في أن الحكم مولوي فعلي حتى في صورة الاتحاد وذلك بناء على القول بالجواز كما ذكرناه في القسم الثالث من العبادات المكروهة فلو فرض أن الأمر الوجوبي متعلق لعنوان والأمر الاستحبابي متعلق بعنوان آخر واجتمعا في مصب واحد فبناء على القول بالامتناع يستحيل فعلية التكليفين لكن بناء على الجواز لا مانع من فعلية التكليفين وتكون نسبة كما بينا في القسم الثالث نسبة الأمر الاستحبابي إلى الوجوبي نسبة مجازية لا نسبة حقيقية في القسم الأول لا في القسم الثالث ففي القسم الثالث نسبة مجازية لا نسبة حقيقية وهذا الذي سألنا أمس لكم ليش فرق المصنف بين القسم الأول والقسم الثالث ففي القسم الثالث حتى بناء على الجواز ما هو متعلق الوجوب عنوان وما هو متعلق الاستحباب عنوان آخر اتفق أنهما تصادقا وجودا في واحد ولكن مصب الاستحباب ليس العنوان الوجوبي بل العنوان الاستحبابي فنسبة الاستحباب للوجوب نسبة مجازية ولهذا قال وين وصلنا في التطبيق قال ومولويا اقتضائيا كذلك على نحو الحقيقة ومولويا فعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب أو متحد معه على القول بالجواز هذه على القول بالجواز في احتمالين إما أن نرجعها إلى كلا الأمرين وفعليا بالعراض فهذا ما يرد على كلام المصنف في بحث الضد لأنه إنما التزمنا بالفعلية الأمر الاستحبابي وفعلية الأمر الوجوبي في العناوين الملازمة بناء على من؟ على الجواز مو بناء على القول بالامتناع كما نحن نقول واضح ها شوف عبارة على القول بالجواز عندنا شوف وفعليا يعني أن الأمر الاستحبابي مولوي فعلي هذه المولوية بالعرض والمجاز واضح الآن فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب هذا العنوان الملازم أو متحدة معه على القول بالجواز. هذه على القول بالجواز ترجع إلى شنو؟ ترجع إلى الأخير فقط، أو متحدة معه، أو ترجع إلى قوله بل فيما كان ملاكه ملازمتها أو متحدة معه. إذا أرجعنا على القول بالجواز إلى خصوص الأخير، فمعنى ذلك أنه في موارد العنوان الملازم هناك أمر استحبابي فعلي، فيأتي النقاش الذي ذكرنا. أيها الآخون، كيف تقول أن هناك أمر فعلي استحبابي للعنوان الملازم مع أن المتلازمين لا يمكن أن يطرأ عليهما حكمين فعليين متغايرين؟ فيرد عليه الإشكال الذي ذكرناه أمس وذكرناه في بحث الضيف. تارة نقول لا، الأخ المستفيد هذه على القول بالجواز، يعني هو يدعي أن المولوي فعلية على القول بالجواز في العنوان الملازم والمتحد. هو يدعي أن المولوي فعلية على القول بالجواز سواء كان العنوان ملازم أو متحد، فلا يرد عليه الإشكال لأنه قال بالامتناع، كان بحث هناك على الامتناع. لأن إذا قلنا بالجواز لا إشكال أنه إذا كان متحدين في حكمين فعليين، ما بالك إذا كان متلازمين. ولعل الأقرب هو إرجاع على القول بالجواز إلى كلا الشقين، لأنه سيأتي منه بعد كم صاد أنه لا يعقل، بينبه لا يعقل جعل حكمين فعليين في الموارد التلازم. فمع تصريحه بعد كم سطر بعيدا يتناقض يعني بهالسهولة، فقد فلعله بحسب هذه القرينة قوله هكذا وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمته أو متحدة على القول بالجواز. واضح الفكرة، واضح العبارة شيخ عمان؟ فلا يشمل العنوان الملازم على القول بالامتناع، لأنه قاعد يتكلم عن الملازم والمتحد على القول بالجواز. أما على الامتناع فيكون مولويا اقتضائيا سواء كان ملازم أو كان متحد. واضح شيخ موسى؟ شيخ موسى ما موجود، شيخ مسلم. واضح، واضح شيخنا؟ إذن مولويا اقتضائيا على القول بالامتناع سواء كان العنوان ملازم أو متحد، ومولويا فعليا على القول بالجواز سواء كان عنوانا متحدا أو ملازم. هذا تمام الكلام في بيان الوجوه الأربعة. ثم ذكر مطلبا أخيرا في المقام، وهو يا أيها الآخون لماذا لم تذكر في هذه الوجوه التي ذكرتها ما بينته جوابا عن القسم الأول في أي عبادات؟ في العبادات المكروهة، فإنما ذكرته من الأجوبة الأربعة لم يذكر فيه نكتة القسم الأول في العبادات المكروهة. حيث نذكركم، من يذكرنا ما هو الجواب في القسم الأول من العبادات المكروهة؟ قلنا 15 مرات. ما هو وما هي؟ ما هو السؤال؟ بما أس المطالب ثلاث علم، مطلب ما مطلبها المطلب لي. شنو يعني؟ انت الان رحت البيت حطوا لك الغداء، قالت لك زوجتك هذه العبادة صوم فيها مع عاشوراء، سمعت اني مكروهة، شلون يعني مكروهة؟ طيب فش للشغل خلناك الغداء. شلون يعني الان صوم يا مع عاشوراء مثلا شنو طبق؟ انا جاهل شيخ، انا جاهل أخذ جهائل من جهال. يقول في الرواية، في الرواية عندنا شنو تقول؟ وآخر قد تسمى عالما وليس به، أخذ جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها الضجع، ألا أن ذلك ميت الأحياء. ذكرنا في القسم الأول أن المولى إذا قال لا تصم في يوم عاشوراء، فعندنا مصلحة في الصوم، فهذه الطبيعة فيها مصلحة، فيوجد مصلحة في الفعل، ويوجد عندنا عنوان آخر مصب للمصلحة في الترك، قد ينطبق على الفعل، فحينئذ حيث إن هناك مصلحة في الفعل وهناك مصلحة في الترك، فيؤمر بالفعل ويؤمر بالترك، ولكن المولى في مقام التزاحم الآمري في مقام التزاحم الملاكي لم يصدر أمرين، ما قال صم أو وقال لا تتشبه بمن صام في يوم عاشوراء، ما قال، أعمل المولى التزاحم الملاكي في عالم الجعل، وحيث إن مصلحة الترك المنطبقة على الفعل والمتحدة مع الفعل أهم من مصلحة الفعل، قال لا تصم في يوم عاشوراء، فهذا النهي مولوي مرجعه إلى أشدية مصلحة الترك بنحو لا يوجب حزازة في الفعل، ويبقى الفعل ذو مصلحة من قبيل تزاحم المستحبين، الذي وجود مصلحة أشد في أحدهما لا تلغي المصلحة في الآخر. هذا الجواب في المكروهات لماذا لم يؤتى به في المستحبات؟ بأن يقال عندنا فعل مصب للمصلحة الوجوبية كصلاة الظهر، وعندنا عنوان آخر ذو مصلحة أخرى في الفعل وهو مصب للأمر الاستحبابي، وهذا العنوان الذي فيه مصلحة بدرجة غير لزومية انطبق على الفعل الوجوبي، فصار عندنا مصلحة في الفعل ومصلحة في العنوان، فمصب الاستحباب عنوان ومصب الوجوب عنوان، غايته أن بينهما اتحاد في الخارج على نحو التزاحم الآمري. فلماذا لم تذكر هذا الجواب كموارد المستحبات التي ليس لها بدل؟ واضح، المستحب الذي ليس مثل المكروه ليس له بدل، مستحب ليس له بدل، فلماذا لم تذكر هذا المطلب يا شيخنا الآخوند؟ يقول لا يتأتى ما ذكرناه في القسم الأول هنا، وذلك لأن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له يزيد المصلحة، لأنه مصلحة متسانخة معه فيؤكد الوجوب، وإن شئت قلت عشان يصير نفسه هناك لا يخلو،
إما أن يكون العنوان الذي فيه المصلحة بدرجة غير لزومية متحد مع العنوان الواجب، متحد مع الواجب فعلا أو ملازم له، وفي كليهما لا يمكن أن يأتي ما تقدم لا في المتحد ولا في الملازم. أما بالنسبة إلى المتحد فإن اتحاد عنوان ذي مصلحة مع الفعل الذي هو أيضا ذو مصلحة يقتضي تأكد المصلحة في العنوان الوجوبي، فيكون المورد من باب التأكد في المصلحة، وحينئذ يتأكد درجة الملاك فيه، وقد يعبر عنه عندهم بتأكد الإيجاب، بمعنى أن الوجوب الذي ذو مصلحتين يضاف إليها مصلحة أخرى فيتأكد. هناك مصلحة في الترك، مصلحة في الفعل، واضح؟ فهنا يعمل المولى التزاحم الآمري، هنا لماذا يعمل التزاحم؟ ما في تنافي، واضح؟ التزاحم الآمري أو المأموري فرع قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين، وهذا إنما يتأتى لو كان أحدهم لو كان متخالفين، مصلحة مفسدة، مصلحة في الفعل، مصلحة في الترك، واتحدوا في عنوان واحد، أو اتحد العنوان ذو المصلحة في الترك في عنوان مصلحة، وش يسوي المولى أو العبد؟ يصير قصور في القدرة. أما إذا كان مصلحتان وحكمان متناسقان فلا يوجد تزاحم آمري، والمفروض أنه أيضا لا بدل له، فلا يوجد لا تزاحم آمري ولا هم يحزنون حتى يأتي ما نقول من قبيل المتزاحمين. ما في تزاحم أصلا، لا يمكننا أن نقول أن المورد من قبيل تزاحم المس تحبا، لأنه المورد لا تزاحم فيه من باب السالب بامتفاء الموضوع. إذن في مثل هذا المورد يتأكد الوجوب ولا معنى لثبوت الاستحباب. وأما إذا كان العنوان ملازم، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، الشيخ الآخر بيبين مصب المصلحة اللزومية طبيعي الصلاة، ومصب المصلحة في الفعل حيث مصلحة الاستحباب حيثية أخرى ملازمة. في مثل هذا المورد يأتي ما ذكره الآخون في بحث الضد، فإننا نسلم أن هذا العنوان لا يؤكد الوجوب لأنه ملازم له لا منطبق عليه، صحيح، ولكنه بالرغم من أنه لم يؤكد الوجوب لا يصحح الاستحباب الفعلي، بل لابد أن يكون الاستحباب اقتضائي لاستحالة على رأي الآخون في موارد التركيب الانضمامي في العناوين المتلازمة يستحيل ثبوت حكمين متغايرين للمتلازمين. هذا تمام الكلام فيما أفاده وانتهى البحث. تتنفس الصعداء في العبادات والمستحبات المكروهة، وتبين من جميع ما ذكرنا أن الدليل الذي ساقوه الجوازيون، لا تسمي الجوازيين، لإثبات جواز اجتماع الأمر والنهي تنزيلا أو تشبيها للمورد بموارد العبادات المكروهة أو العبادات المستحبة غير تام. قال ولا يخفى، كل لا يخفى، لماذا تذكر أيها الآخر هذا مما لا يخفى؟ ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا، يعني ما ذكرناه مو القسم الأول نفسه، يعني مو ما يقصد ما عندنا مستحب لا بد، لا، يعني ما ذكرناه في الجواب، واضح، لا يكاد يأتي القسم الأول ها هنا، يعني الجواب اللي ذكرناه في القسم الأول، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز. ما عندي استحباب أصلا حتى يقال ثبت أن هذا الفعل مستحب بالعرض والمجاز، ما يصير. هذا يأتي وين العرض والمجاز شيخنا؟ يأتي في مورد القسم الثالث لا في مورد القسمين أو أول. واضح؟ لو قال صلي وكن في المسجد، هذا البحث يأتي هناك، هذا مو وارد التزاحم الآمري، واضح مطلب. هذا قسم عنده أمرين في عالم الإثبات، صلي كن في المسجد، اجتمع العنوانان في واحد أو صارا متلازمين. أما في موارد التزاحم الآمري لا يوجد عندنا في مقام الإثبات أمر وجوبي وأمر استحبابي، أمر وجوبي وكراهة كما ذكرنا هنا. فإن المولى هو يقوم بإعمال قضايا التزاحم في عالم الجهل ويبرزه بجعل واحد. لا تصلي في ماذا؟ لا تصلي عند الغروب، لا تصلي النافلة المبتدأ عند الغروب، لا تصوم في يوم عاشوراء إلا على القول بالجواز. وإذا قلنا بمسألة الجواز فإنه لا مانع من اجتماع الوجوب واجتماع الاستحباب في عنوان واحد أو في شيء واحد بعنوانين. وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فإنه صحيح لو لم يؤكد الإيجاب، صح نقول ما يؤكد الإيجاب، لكن لم يصحح الاستحباب إلا اقتضاء. ليش اقتضاء؟ لأنه لا يمكن الحكم بحكمين فعليين متغايرين للعناوين المتلازمة إلا اقتضائيا، فيصير استحباب اقتضائي فيقال الصلاة الملازمة لهذا العنوان مستحبة اقتضاء، ونسبة الاستحباب الاقتضائي للصلاة نسبة شنو؟ مجازية، لأن ما هو مستحب العنوان الملازم للصلاة لا نفس الصلاة. فنسبة الاستحباب الاقتضائي إلى الصلاة بلحاظ ملازمه نسبة مجازية. فتفطن يا شيخنا، فإن المطلب دقيق. هذا تمام الكلام في هذا الدليل الأول، وبه اندفع ما ذكر من دليل الجواز. الدليل الثاني سهل جدا، راح الصعب راح الصعب، بيجينا سهل يومين بعدين طف الصعب في الخروج من الأرض المغصوبة. الآن سهل شوية نتنفس. قال الشيخ ذك الدليل الثاني للجواز، وهو أن الشخص إذا أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم عد بحسب المرتكز العرفي أو العقلاء العرفي أحسن بحسب المرتكز العرفي أنه مطيع من جهة وعاص من جهة. ومثل العضدي والحاجبي على هذا المطلب بهذا المثال، كما لو أمر المولى عبده بخياطة الثوب، خط الثوب هذا أمر، وعندنا نهي عن الكون في بيتي الجار، لا تكن في بيت الجار. فقام هذا العبد وذهب إلى بيت الجار ليشرب الشاي وخاط الثوب هناك، فأوجد الخياطة في الفرد المحرم. وهذا بحث اجتماع الأمر والنهي، عندنا أمر عندنا نهي عندنا مجمع، حقق الامتثال في المجمع، حقق أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم، لا إشكال ولا شبه عند أحد بأنه يقال هذا العبد أتى بالمأمور بخط الثوب فحقق الامتثال بلحاظ الأمر، فهو مطيع لامتثاله للأمر. ومن جهة أخرى عصى المولى بلحاظ كونه في بيت الجار، فيعد هذا العبد مطيعا للأمر عصيا للنهي، وهذا العد من العرف كاشف عن جواز اجتماع الأمر والنهي، وإلا لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي في المجمع فما هو الدليل الباقي إذا ما جاز؟ إما الأمر فيعد مطيعا فقط ويقول تما نهيت تما عصي لأن النهي قد سقط، أو يعد عاصيا فقط فلا يعد ممتثلا لأننا قدمنا جانب النهي على الأمر. فعد العرف بلا توقف أن هذا مطيع وعاصي كاشف عن أنه الأمر والنهي باقين، وإلا لما اجتمع الإطاعة والعصيان في حق هذا العبد لو أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم. هذا ما ذكروه. إذن المرتكز العرفي القائم على عد هذا مطيعا وعاصيا كاشف بالضرورة عن وجود أمر ووجود نوع انحفاظهما في المجمع حتى يصدق أطاع وامتثل وعصى. هذا هو المطلب أو هذا هو الدليل الذي ذكره من أصحاب هذا الاتجاه الجواز. قال: ومنها أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به وهو الخياطة مثلا في ضمن الفرد المحرم وهو الكون في بيت الجار مطيعا وعاصيا من وجهين، مطيع من وجه للأمر لعنوان الأمر وعاصي لعنوان النهي. فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص، تنقح موضوع بحث اجتماع الأمر والنهي لأن النسبة بين الدليل ما هي؟ العموم والخصوص من وجه خط الثوب، سواء كنت في بيت الجار أو لا، لا تكون في بيت الدار، كنت محقق للمخيطية أو لا. كما مثل به، وهو مثال أنا الحاجب والعضدي، فلو خاطه في ذلك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذاك المكان. تكملها بعدين والنتيجة. وهذا شاهد على اجتماع الأمر والنهي وانحفاظهما في المجمع، وإلا لولا الاجتماع في المجمع لعدي إما مطيعا فقط أو عاصيا فقط. أشكل الآخوند على هذا الكلام بإشكالين: الأول المناقشة في المثال، لأن المثال إذا كان خطأ الوجدان يتغير، ترى مو تقول خلني نقش في المثال، لا، ساعت لي خطأ في المثال حكموا، فلازم تجيب لنا مثال صحيح وجدانكم في المثال ماذا يقول، لعل الوجدان حكم لأن المثال شنو خطأ. وهذا المثال الذي اتكأ عليه الحاجبي والعضدي ومن تبعهما مثال غير صحيح خارج عن بحث اجتماع الأمر والنهي، لأننا ذكرنا أن هناك فرق بين الاجتماع الموردي والاجتماع في الواحد. فإذا قال المولى خط الثوب وقال لا تكن في بيت الجار، فلو خاط في بيت الجار ما هو مصداق للخياطة. حركة اليد مع الخيط هذه الحركة هذه خياطة هذا الفعل. والكون في الدار ليست خياطة. واضح. الكون في الدار ليست خياطة فما هو فعل فما هو خياطة ما كان من مقولة الفعل. وما هو كون في الدار كون في بيت الجار ما كان من مقولة الأين. فلم يتحد الأمر والنهي في واحد لأن أحدهما بلحاظ مقولة والآخر بلحاظ مقولة. لو كان الخياطة هي نفسها غصب غاص هو خياطة وهو غصب نعم دخل البحث. واضح يا خا جعفر. هنا نظير النظير الصلاة مع النظر إلى الأجنبية. صلى ونظر إلى الأجنبية في الصلاة. فهنا ما هو صلاة الركوع والسجود. النظر ليس صلاة. النظر إلى مو صلاة. فما هو صلاة المقولة الواض مقولة هيئة الركوع هيئة السجود هيئة الأذكار هذا صلاة. وما هو محرم النظر إلى الأجنبية هاي يسمون اجتماع شنو ماو موردي. ومقا والمثال الذي مثل به اجتماع شنو ماو موردي. فإذا ما ذكر في المقام غير تام. نعم. فينبغي تصحيحا للمثال أن يمثل بمثل هذا المثال. لو قال المولى لعبده صلي وقال لا تغصب وصلى في الأرض المغصوبة فيقال للسجود لو سجد هذا سجد الآن على الأرض يقال هذا السجود هذا السجود سجود فهو صلاة وهو نفسه إلقاء لثقل الجبهة على الأرض فهو تصرف في الأرض. واضح المطلب. فيقال هنا هذا الشيء الواحد وهو إلقاء ثقل دير بالك الأرض مو تنكسر إلقاء واحد يقول لك كان معروف يسمونه فيل العلماء واضح كبير ضخم من يجي يسجد على تربة تنكسر التربة فكان يحمل إياه حط في المسجد في الطرف نفس الطابوقة يسجد عليه واضح كان أزيد من مترين ونص يقول لك ما يقدر يطوف من الباب ينزل نزل رأسه كذي. المهم فيكون هذا يعني من باب حرمة الائتلاف يعني دائما يجيب لي طابوقة حطنا على صابع وقت الصلاة مسكين. المهم فإلقاء الثقل الجبهة على الأرض سجود وتصرف وكذا لو تصرف في الماء المغصوب فتوضأ به فإنه إمرار الماء على البشرة تصرف في الماء وهو أيضا وضوء فيلزم اجتماع الأمر والنهي. المهم فمفروض يمثل بهذا المثال يا شيخنا لا أنه يمثل بمثال الكون وما شاكل ذلك. إذن هذا إشكال في المثال. ارجع إلى المطلب يا أيها الآخر. يقول أما الإشكال نقل الإشكال الأول. قال وفيه مضافا إلى المناقشة في المثال بأنه ليس من باب الاجتماع ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا كما لا يخفى المنع إلا عن صدق أحدهما كذا كذا. الشيخ الأخر ماذا يقول؟ يقول ما لا معنى للتشبث بالعرف المقام وبحث عرفي. جواب سهل. يقول الآخر لا معنى للتشبث بالرجوع إلى العرف. قال العرف لو ما قلت لن علاقة بالعرف إحنا. المحكم في بحث اجتماع الأمر والنهي ما هو العقل كما بينا في المقدمات مفصلا بحثنا هذه المسألة.
الحاكم بالجواز أو عدم الجواز العقل، لأن العقل هو الذي يبحث هل هذه صغرى الاجتماع ضدين أو ليست صغرى الاجتماع ضدين. ولا علاقة لنا بنظر العرف لا من قريب ولا من بعيد، والعقل بعد قيام برهان على الامتناع يقول إما هو مطيع لو قدمنا جانب الأمر، أم إما هو عاصي لو قدمنا جانب النهي. وحيث إن المتعارف في مثل هالموارد تقديم النهي على الأمر، لأن النهي الإطلاق فيه شمولي والأمر الإطلاق بدلي، فيعده العرف شنو؟ فيعده العرف عاصيا. نعم، في خصوصية في موارد التوصليات كما ذكرنا سابقا، أن التوصلي يتحقق فيه غرض المولى فيسقط الغرض. المولى يريد الخياطة، يريد كنس، تذكرون كنس الدار، يريد إزالة الخبث عن الثوب، فلو طهر الثوب بالماء المغصوب أو كنس الدار بالمكنسة المغصوبة أو خاط بالمغصوب، فإنما هو الغرض والملاك تحقق، وهو كون هذا القماش فيه هيئة المخيطية على نحو القميص، يدير القميص. واضحة الفكرة؟ فهنا نقول بصدق الإطاعة لا بمعنى الامتثال، بل بمعنى حصول الغرض في التواصل في التوصلية. فنحن نسلم في أن هذه الأمثلة مثل الخياطة، لو كان هذا، لو تجاوزنا عن الإشكال في المثال، يحصل هناك سقوط للغرض، فيحصل عندنا طاعة بمعنى سقوط الغرض لا بمعنى الامتثال المقرب الذي فيه القربية. ولهذا لا ينفعنا حتى حكم العرف في مثل أمثال التوصليات باجتماع الأمر والنهي في موارد العباديات بمعنى الامتثال والقرب والقربية. واضح؟ حتى لو قلنا أن العرف يقول بأنه تحقق منه الخياطة، تحققت منه بل المعصية، وتحققت الخياطة بحسب المرتكز العرفي لأنهم يتحقق الملاك، فإذا جواز بل أو عده مطيعا وعده عاصيا بنظر العرف في التوصليات لا ينفع في حل المطلب في موارد التعبديات، لأن معنى الإطاعة لا بمعنى إضافة العمل إلى الله وامتثال الأمر، بل بمعنى تحقيق الغرض. وأين هذا من باب بحث الاجتماع الأمر والنهي بمعنى صدق عنوان الامتثال؟ هاي كلها ذكرناها في المقدمات التي مهدها الآخون عند البحث في اجتماع الأمر والنهي، فرق بين التوصليات والتعبديات، وأن التوصل بمعنى سقوط الغرض. قال: وفيه المنع إلا عن صدق أحدهما إلا الإطاعة، مو بمعنى سقوط الغرض، بمعنى الامتثال، امتثال الأمر، بمعنى الامتثال. متى؟ فيما غلب جانب الأمر، لو قدمنا الأمر على النهي، أو العصيان فيما غلب جانب النهي، لو قدمنا جانب النهي. ليش؟ لما عرفت من البرهان على الامتناع، اشتخلنا بأهل العرف. نعم، لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض في والعصيان في التوصليات، يقول صدقت الطاعة والعصيان في التوصليات، لكن الطاعة بمعنى سقوط الغرض، كما لو كنس المسجد بالأرض بالمكنسة مغصوبة. وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها. ليش الغرض يحصل في العبادة؟ فينه؟ بإضافة العمل إلى الله، بصدور الفعل بحسب عن طريق الحسن الفاعلي. وقد ذكرنا المحقق للعبادية كم شرط؟ 3 شروط شرحناها. وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض، كما تقدم في الأمر العاشر. راجع. انتهى البحث في الجواز. إذن الجواز بطلت أدلته بقي عندنا قول أخير سهل أيضا غدا ننتهي في بحث التنبيهات، وهو دعوى التفكيك بين القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا. وكل البحث الآتي تقدم شيخنا تقدم علينا في صفحة 17 من كتابنا، كل تقدم شرحت أنا، فبس بكرة تيدي يعني أذكركم بالمطلع وما بالخلف البحث في أن المسألة عقلية، في مقدمات مقدمة أخذناها إن المسألة عقلية دفع هذا البحث الذي ذكره هنا. فما عندنا شيء جديد، غدا ننتهي هذا ربع ساعة 10 دقائق ندخل في تنبيهات مسألة الاجتماع، وهو هي المطلب المهم. واضح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.